بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الدرس الحادي عشر، بفضل الله تعالى أتممنا الكلام حول الحكمة، بقي فقط تطبيق العبارة. ذكرنا أن الكلام في الحكمة الإلهية يقع في مقدمة وأمور ستة. ذكرنا المقدمة اللي تطرقنا فيها إلى الحكمة في اللغة وشيء من الدليل عليها إشارة، ثم بعد ذلك دخلنا في الأمور الستة التي ذكرها المصنف. كان الأمر الأول، نستعرضها على نحو السرعة، كان الأمر الأول أن الإرادة إنما تتعلق بجهة الكمال في الأشياء، والأمر الثاني كان دفع إشكال، والأمر الثالث كان حول مفهوم المصلحة، والرابع الأمر الرابع أيضا إشكال حول المصلحة وتحديدها للإرادة الإلهية، الأمر الخامس كان تلخيصا لما مر والحديث عن مفهوم الإرادة الحكمية أو الإرادة الحكيمة وصفة الحكيم، والأمر السادس حول العلة الغائية لأفعال الله تبارك وتعالى والإشكال ودفعه حول ذلك الأمر. فقال، قال المصنف: الحكمة لدى التأمل، هذا الأمر الأول اللي يتحدث به عن تعلق الإرادة بجهة الكمال وما فيه مصلحة وما فيه حكمة، وأن الإرادة الإلهية إرادة حكيمة. فقال: لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة. راح يأتي على بيانه في الأمر الخامس إن شاء الله تعالى بالتلخيص هناك، حينما يربط ما بين العلم وما بين القدرة وما بين الإرادة. بل تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة، بل ما تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة هو جهة الكمال والخير في الأشياء. الأمر الأول انتهى. الأمر الثاني اللي هو الإشكال، شنو كان حاصل الإشكال؟ أن ما وصفتم به الحق عز وجل من أن إرادته تتعلق بجهة الكمال يتنافى مع ما نلاحظه من شرور في عالم المادة، في العالم المادي. الجواب ذكرنا أن هذا التزاحم وهذه الشرور التي ترونها ليس بفعل إرادة الله عز وجل، وإنما هو أمر ملازم لعالم المادة. هذا خلاصة الجواب، وفصلنا الكلام فيه كثيرا. قال: وبما أن تزاحم الماديات فيما بينها يؤدي إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر، مثلنا للريح والعواصف، ولذلك فإن المحبة الإلهية للكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير والكمال، والكمال الأكثر والغالب. هذا المجموع خير، كله خير، وجود الريح خير، وجود الإعصارات وغيرها كذا في أصلها خير، لا ارتباط بأمور خير، الكون بإيجاده بشكل عام خير. هذا الشرور من ينتجي؟ هذه أمور نسبية تأتي نتيجة التزاحم الموجود ما بين عالم المادة. زين. الأمر الثالث اللي هو مفهوم المصلحة، ومن ملاحظة هذه العلاقات، من هي هذه العلاقات؟ هذه العلاقات والروابط، أي علاقات وأي روابط؟ العلاقات اللي لاحظناها، العلاقة اللي لاحظناها ما بين الإرادة وما بين فعل الله وما بين الحكمة. زين، هذه الأمور اللي لاحظناها، ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط يتوصل إلى مفهوم المصلحة. فشنو هو مفهوم المصلحة؟ راح يأتي تلخيصه وبيانه في الأمر الخامس أيضا، أنه تعلق الإرادة الإلهية بما هو كمال وصلاح. زين. الأمر الرابع اللي هو الإشكال المترتب على مفهوم المصلحة، وهو تحديد القدرة الإلهية وتحديد الإرادة الإلهية. قال: وإلا فإن المصلحة، بعد هو المطالب قلت لكم مدمجة، يعني مو واضحة بهذا بالبيان اللي بينا، وإلا فإن المصلحة ليس لها وجود مستقل عن وجود الله، عن وجود المخلوقات، له تأثيره في وجودها في المخلوقات، حتى يكون له المن لمفهوم المصلحة، حتى يكون له تأثيره في الإرادة الإلهية، ويلزم إشكال تحديد الإرادة الإلهية بالمصلحة. ما أدري واضح العبارة ويا الإشكال اللي سقناه وبيناه مع العبارة. زين، أي ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمى بالمصلحة. الوجود الخارجي فرعا يكون المفهوم مفهوم حقيقي لا مفهوم اعتباري انتزاعي. مستقل يسمى بالمصلحة يؤثر في وجود المخلوق في وجود المخلوقات فضلا عن القول بتأثيره في الإرادة الإلهية، لأن الاعتباري لا يؤثر بالأمر الحقيقي. انتهى الأمر الرابع. الأمر الخامس، والحاصل بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية عز وجل كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، هاي حبه للكمال والخير الإرادة الذاتية، الإرادة في مرتبة الذات كما وضحناه، لذلك فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة. شوف أرجع وياي بالأمر الأول شنو قال. زين، لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة الإلهية سابقا يتضح لنا أن الإرادة لا تتعلق بإيجاد الشيء عبثا وجزافا وبدون حكمة، هذا بيانها. زين، بيانها شنو؟ بما أن الأفعال الإلهية إنما تنشأ من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحبه للكمال والخير، شوف تفصيل لما مر، لذلك فإن هذه الأفعال إنما تتحقق دائما متوفرة على المصلحة. فهذه العبارة بيان لتلك، أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب، هذا يترتب عليها الخير والكمال الغالب دفعا لمن؟ هذا دفعا للإشكال اللي ذكروه من إشكال الشرور. ويعبر عن مثل هذه الإرادة بالإرادة الحكيمة، ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات الفعلية، واضح منتزعة في مقام الفعل ومن تصور فعله عز وجل وإرادته عز وجل، تسمى بصفة الحكيم وهي كسائر الصفات الفعلية. هل يمكن أن تؤول صفة الحكيم إلى صفة ذاتية؟ هل يمكن إرجاعها إلى صفة ذاتية؟ يقول نعم. زين، وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي إلى الصفات الذاتية. ليش؟ لأن من بعها العلم والقدرة والإرادة في مرتبة الذات. الأمر السادس اللي هو العلة الغائية لفعله عز وجل، ويجب علينا أن نؤكد بأن القيام بفعل لأجل المصلحة لا يعني أن المصلحة هي العلة الغائية لله تعالى. العلة الغائية ما لأجله الفعل، ما يخرج الفاعل من القوة إلى الفعل، العلة الغائية هذا تعريفه، هذا بيانها، وبينا شنو يعني ما يخرج الفاعل من القوة إلى الفعل. زين، المصلحة ليست هي العلة الغائية. ليش ليست هي العلة الغائية؟ لم يبين السبب، بعد بيناه في الشرح، لأنها لو كانت العلة الغائية، لو كانت المصلحة هي العلة الغائية لفعله عز وجل فهي أمر خارج عن ذاته، فيلزم أن تكون العلة الغائية أمر خارج عن الذات. وإذا ماذا يلزم عن ذلك؟ قال يلزم منه النقص، نقص الذات، بمعنى أن الذات تستكمل بتلك العلة الغائية. زين، من هنا إذا تتذكرون هذه واحدة لها ربط هذا المطلب بما ذكرناه هناك في بداية المعرفة، لكن كان هناك الإشكال بحيثية أخرى من حيثية أخرى وأجبناه من تلك الحيثية، وهي إنكار العلة الغائية لله عز وجل، إنكار أن يكون لفعله عز وجل غاية، واضح؟ اللي هناك الاستكمال، كان الغرض الاستكمال، أجبناه هناك بما أجبناه بجوابين. زين، إذا تتذكرون أجبناه بجوابه. جواب الأول كان أن الغاية إنما يستكمل بها لغرض خلقه وفعله لا له عز وجل، وهذا رح نذكره هنا. زين، والأمر الآخر اللي أجبناه أنه هذا ليس حكم العقل، ليس فرضا على الله عز وجل، وإنما هو حكم استكشافي استنتاجي. زين، جيد، فقلنا أن العلة أن المصلحة ليست هي العلة الغائية للسبب الذي بيناه، لأن لو كانت العلة الغائية المصلحة هي العلة الغائية لكانت العلة الغائية أمر خارج عن الذات، ولو كان أمرا خارجا عن الذات لكانت الذات ناقصة مستكملة بذلك. شلون راح نجاوب؟ نقول نعم، بل إن المصلحة تعتبر هدفا ثانويا وتبعيا، مو هي العلة الغائية لفعله عز وجل. زين، شنو العلة الغائية لفعله؟ يعني الله تعالى فعله ليس له غاية؟ لا ليس له، فعله له غايته، فعله له غاية. شوفوا هنا الجواب أدق بكثير مما ذكرناه في بداية المعرفة، ترقن أكثر يعني في الذهنية. زين، وأما الغاية الأصلية لأفعال الله تعالى فهي شنو؟ حبه للكمال اللامتناهي الذاتي. ها، حبه للكمال الذاتي، وهذا نفسه شنو؟ نفسه فعله وإيجاده، نفس ذاته. زين، بعد العلة الغائية خارجة عن الذات أم نفس الفعل؟ نفس الذات، نفس الذات الذي يتعلق بالتبع بآثاره، بما أنه محب لذاته فهو محب لمن؟ لأفعاله. زين، أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا بأن العلة الغائية للأفعال الإلهية هي العلة الفاعلية نفسها. واضح؟ العلة الغائية هي نفسها شنو؟ العلة الفاعلية. العلة الفاعلية شنو؟ العلة الفاعلية ما منه الوجود. لاحظت بتقريرات الإخوة أنهم بعضهم معرف العلة الغائية بصورة غير دقيقة، ما مدقق بالدرس. زين، العلة الفاعلية ما منه الوجود، الفاعل اللي يصدر منه الفعل، يصدر منه الوجود، هذه العلة الفاعلية. نفس العلة الفاعلية هي نفس العلة الغائية، ذاته نفسه عز وجل. زين، وليس لله غاية مستقلة وزائدة شنو؟ على ذاته. ليش ليس لله؟ شنو المحذور أن تكون لله عز وجل غاية مستقلة زائدة عن ذاته؟ لأنه يلزم من ذلك النقص على الله عز وجل، والله تعالى واجب الوجود محض الكمال. زين، ولكن هذه الفكرة لا تتنافى، واعتبار الكمال والخير والمصلحة في الموجودات غاية فرعية وتبعية. هذا اتضح بعد، صار واضح. زين، ولذلك عللت الأفعال الإلهية في القرآن الكريم ببعض الأمور التي تنتهي إلى كمال الذات لو كمال المخلوقات. كمال المخلوقات وخيرها. فقد ذكرت الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء واختيار أفضل الأعمال وعبادة الله تعالى والوصول إلى واختيار أفضل الأعمال وعبادة الله تعالى والوصول إلى الرحمة الخاصة الأبدية الإلهية هي الهدف والغايات لخلق الإنسان. واضح، إشارة إلى الآيات الكريمة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، هي الأهداف والغايات لخلق الإنسان، وكل واحدة من هذه الغايات ممهدة للغاية الأخرى على الترتيب المذكور هناك. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإلى آخره. زين، بهذا يتم الكلام عن الحكمة الإلهية. مبحث لطيف، مبحث مهم، دقيق جدا، تدققون في المقدمات وفي المتن أيضا، من المباحث المهمة والدقيقة في هذا الكتاب. زين، بعد ذلك ينتقل إلى صفة أخرى من الصفات الفعلية، صفة الكلام الإلهي. يتحدث المصنف في الكلام الإلهي في هذه الصفة عن مقدمة وأمرين. أما المقدمة فيتحدث فيها عن نسبة هذه الصفة إلى الله عز وجل، فقد وصف الله تبارك وتعالى بأنه متكلم، وقد وقع الكلام. ما سبب وصف الله عز وجل بأنه متكلم بهذه الصفة؟ قلنا سابقا في بداية المعرفة وكما ذكر في كتب المتكلمين من أن الطريق لوصف الله عز وجل بالتكلم هو النصوص والنقل وليس العقل. لماذا هو النقل؟ إذا تتذكرون قلنا واحدة من تقسيمات الصفات التي ذكرها صاحب البداية في بداية المعرفة، ذكرها في الهامش، الصفات الخبرية التي أخبر عنها الله تبارك وتعالى. فأخبر الله تبارك وتعالى في قرآنه في أكثر من مورد أن الله تعالى موصوف بالكلام، وكلم الله تعالى موسى تكليما، عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وواضح الحديث في هذه الآيات الكريمة وصف علما لكلام الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الآيات وغيرها ذكرت الكلام الإلهي. زين، فوصف الله تبارك وتعالى بالكلام، فلا مجال ولا نقاش في وصفه عز وجل بالتكلم، ما عندنا إشكال في هذا الميدان. بل وقع الكلام في حقيقة الكلام الإلهي. وما هو الحقيقة حقيقة وما هي حقيقة الكلام الإلهي؟ ووقع الكلام في القرآن الكريم باعتباره كلام الله عز وجل، من مصاديق كلام الله عز وجل. وهل أن القرآن حادث أم قديم؟ وهل أن كلام الله عز وجل صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ حتى قيل بأن تسمية علم العقائد بعلم الكلام، كما ذكرنا في مقدمات بداية المعرفة أيضا، وهنا يذكر المصنف بأن تسمية علم العقائد بعلم الكلام إنما يرجع علما لهذه المسألة، مسألة الكلام الإلهي، لكثرة الجدل فيها وكثرة النقاش فيها. هذه المقدمة التي يذكرها المصنف. بعد ذلك يذكر أمرين. الأمر الأول، هل أن الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟ والأمر الثاني، القرآن الكريم هل هو يرجع إلى الذات فيكون قديما أم يرجع إلى فعله عز وجل فيكون حادثا؟ وكان من المناسب أن يشير المصنف إلى حقيقة الكلام الإلهي، إنه لم يتعرض له، يشير إلى حقيقة الكلام الإلهي. لذلك نحن سوف نذكر بما هو سريع باعتبار فصلنا الكلام فيه في بداية المعرفة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله أيضا في دراسات أعلى. نقول خلاصة الأقوال في الكلام الإلهي ثلاثة. القول الأول، تفسير الكلام الإلهي بالكلام اللفظي، وهو ما ذهب إليه العدلية، أي المعتزلة وبعض علماء الإمامية يسمون بالعدلية، لأنهم يقولون بالعدل الإلهي، كلاهما يقولون بالعدل الإلهي، يسمون بالعدلية. فاختاروا أن كلام الله تعالى هو الكلام اللفظي. بأي معنى؟ لا بالمعنى العرفي للكلام. المعنى العرفي للكلام هو الصوت والألفاظ التي تدل على معاني، هاي الأصوات التي تخرج تعبر عن ألفاظ، فيها ألفاظ، هاي الأصوات اللي عبارة عن ألفاظ تعبر عن معاني، لا بهذا المعنى، لأنه مستلزم للنقص على الله عز وجل، لأن تعلمون أن هذه الأصوات والألفاظ حينما تصدر تعبر عن ارتجاجات في المخارج الصوتية والأوتار الصوتية وغيرها، فهي تحتاج إلى الأدوات والآلات، والله تعالى منزه عن تلك الأدوات والآلات، فلا يمكن أن ننسب الكلام الإلهي إلى الله عز وجل بهذا المعنى. فقالوا الكلام الإلهي هو بمعنى الكلام اللفظي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخلق ويوجد الألفاظ في موجودات خارجية. فهو أمر مخلوق، يخلق ويوجد الألفاظ في الموجودات الخارجية، نظير ما ذكره القرآن الكريم في تكليم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، فإن التكليم كما ذكرت الروايات أنه كان من خلال شنو؟ من خلال الشجرة، كان النبي موسى يسمع الأصوات من خلال الشجرة. فالله تعالى خلق الأصوات في تلك الشجرة، هذه الأولى، كلام النظرية الأولى. النظرية الثانية، نظرية الكلام النفسي، والتي اشتهر بها الأشاعرة ونسبت إلى الأشاعرة، بمعنى أن الكلام في حقيقته ليست تلك الألفاظ والحروف، وإنما الكلام في حقيقته ما يستقر في نفس الإنسان، في نفس المتكلم، ما يستقر في نفس المتكلم فيعبر عنه بتلك الألفاظ. قبل أن تتلفظ بالكلام كان يوجد هناك أمور مستقرة في نفسك، في ذاتك، تفصح عنها، تعبر عنها في بالألفاظ. فمعنى الكلام الإلهي، التفتوا إلى هذا التعبير، معنى الكلام الإلهي ما يستقر في ذاته عز وجل. هذا الكلام النفسي، فيعود إلى أنها صفة ذات بناء على هذا الكلام، رح يصير صفة ذات. زين، المعنى الثالث وهي نظرية الحكماء وإطلاق الحكماء عادة يطلقونه على الفلاسفة الإمامية، اشتهروا بالحكماء يعني. زين، فلاسفة من الإمامية قالوا بأن معنى الكلام الإلهي هو الكلام الفعلي. الكلام الفعلي بمعنى شنو يعني الكلام الفعلي؟ بمعنى التفتوا للبيان، الكلام الألفاظ إنما تعبر عن أمر مكنون في ذات المتكلم، صح لو لا؟ هذه غايته، تعبر عن ذات عن أمر مكنون. فالله تعالى أطلق الكلام على كل فعل من أفعاله كاشف عن علمه وقدرته وإرادته وعظمته. التفتوا؟ الكلام باللغة وبالمتعارف الألفاظ اللي تكشف عن من؟ تكشف عن مرادات المتكلم، عما يريده المتكلم. زين، الله تعالى عز وجل أطلق الكلام، فنطلق الكلام على فعل الله عز وجل الكاشف عن علمه وعظمته وقدرته. وبعبارة أخرى، بعبارة ثانية، يوجد وجه شبه ما بين الإطلاق إطلاق الكلام في المحاورات العرفية فيما هو المتعارف، وما بين إطلاق الكلام على الكلام الإلهي، إطلاق مفهوم الكلام على الكلام الإلهي. زين، تلك المشابهة هي الكشف عن المستور، الكشف عن المكنون. فالعرف يطلقون عن كل ما يكشف عن مكنون، عن المكنون والمستور، ما يكشف عن شيء بالكلام. نمثل احنا مرات بالأمثلة العرفية، هاي شايف مرات لما شخص يتصرف في موقف، موقف جيد، موقف كبير، شو تقول له؟ نقول هذا هو الكلام. زين، وقطعت جهينة كلامه، كل لبيب يمكن يجي في بالي. زين، هذا هو الكلام، هذا الفعل انتهى بعد. زين، فالفعل يكشف عن المكنون والمستور كما أن الألفاظ تكشف عن المكنون والمستور. فبقرينة المشابهة نقلنا استعملنا اللفظ في الفعل الإلهي. ولكن التفتوا، استعمال الكلام في الفعل الإلهي بمعنى الفعل الإلهي كما يقول الحكماء راح يكون شامل للمعنى الأول اللي ذكره العدلية، ولما هو أوسع من ذلك، يشمل الكلام اللفظي الألفاظ أيضا فعله عز وجل ما يخلقه من ألفاظ، ويشمل أفعاله سائر أفعاله عز وجل. وبالتالي راح يندفع الإشكال على نظرية الكلام اللفظي. الكلام اللفظي إذا تتذكرون هناك قلنا أنه نقبل الكلام اللفظي، لكن الكلام اللفظي تفسر لنا جميع الآيات القرآنية أم بعض الآيات القرآنية؟ بعض الآيات القرآنية. تفسير الكلام الإلهي بالكلام اللفظي تفسر لنا بعض. أما وكلمته ألقاها إلى عيسى بن مريم، على عيسى عليه السلام، ما تفسر لي الكلام اللفظي. واضح؟ فالكلام الفعلي هو الذي يفسر. طبعا الكلام النفسي واضح الإشكال فيه، الإشكال فيه، وهناك أشكلنا أنه يقول إلمن يعود إلى العلم الإلهي. زين، يعود إلى العلم. زين، إضافة إلى أنه لا يمكن أن نعتبره صفة ذات. زين، فالكلام الفعلي هو المختار في المسألة، أنه فعله عز وجل اللي راح يكون معناه وسيع، يشمل الكلام اللفظي وأفعاله عز وجل، وأفعاله عز وجل. فالكلام اللفظي فعله عز وجل أيضا كاشف عن عظمته وعلمه وقدرته، وأفعاله أيضا كذلك كاشفة عن ذلك. هذه خلاصة عن حقيقة الكلام الإلهي. الآن نسأل، هل أن الكلام الإلهي صفة ذات أم صفة فعلين؟ قال الجواب من الواضح جدا أن الكلام إنما يمكن أن ننتزع هذا المفهوم، ننتزع مفهوم الكلام من ملاحظة طرفين، طرف المتكلم وطرف المخاطب، من ملاحظة هذين الطرفين. الطرف الأول المتكلم والطرف الثاني المخاطب، نلحظ النسبة بينهما والرابطة فننتزع صفة شنو؟ صفة الكلام. زين، فتكون صفة الكلام صفة شنو؟ صفة فعلية. زين، بأي نحو كان الكلام وبأي طريقة كان الكلام وبأي كاشف وصل هذا الكلام، كما نبين ذلك بتطبيق العبارة حتى نختصر الوقت. زين، سؤاله المتعلق بالأمر الأول، ما أفردت بأمر واحد لأنه بسيط واحتادي أنا علي، هل يمكن أن يؤول الكلام صفة الكلام إلى صفة ذات؟ هل يمكن أن نرجع الكلام إلى الصفات الذاتية أو لا؟ قال يمكن أن نرجع الكلام إلى صفة الذات، إذا فسرناها بمن؟ أرجعناها إلى القدرة مثلا، بمعنى القدرة على التكلم. زين، كل الصفات الفعلية ترجع إلى القدرة، يمكن أن نرجعها إلى القدرة. الله تعالى رب مدبر، ممكن أن نرجعها ونفسرها بما؟ بالقادر على التدبير، فتؤول إلى صفة ذات. الكلام كذلك، الله تعالى قادر على التكلم، فيمكن أن ترجع إلى القدرة فتؤول إلى صفة ذاته. بقي الحديث عن الأمر الثاني، وهو هل أن القرآن الكريم حادث أو قديم؟ هل أن القرآن الكريم ذاتي يرجع إلى الذات أم يرجع إلى فعله عز وجل؟ زين، يقول القرآن الكريم، إما أن تقصدون منه تلك الألفاظ المكتوبة، ألفاظه وكلماته المكتوبة، وإما أن تقصدون من القرآن الكريم المفاهيم التي تأتي إلى الأذهان، وإما أن تقصدوا من القرآن الكريم حقيقته النورية، الحقيقة النورية المجردة، حقيقته المجردة الموجودة اللي هي تتجلى وتظهر بهذه الكلمات والألفاظ، ومن الكلمات والألفاظ تظهر وين؟ في الأذهان، في الوجود الذهني. فأكو حقيقة نورية مجردة للقرآن الكريم، زين، هي التي ظهرت في تلك الألفاظ. يقول وجميع تلك المعاني، سواء كانت الألفاظ سواء كانت المفاهيم الذهنية وسواء أكانت الحقيقة النورية، جميع هذه المعاني للقرآن الكريم هي أمور مخلوقة لله عز وجل. وإذا كانت أمورا مخلوقة لله عز وجل فهي فعل من أفعاله، وإذا كانت فعل من أفعاله فهي تكون قديمة أم حادثة؟ فهي تكون حادثة. جيد، نعم، قد يقال أن هناك تأويل، ممكن أن نؤول القرآن الكريم ونقول القرآن الكريم يرجع إلى العلم الذاتي لله عز وجل، كل تلك المعارف الموجودة في القرآن إنما ترجع إلى العلم الذاتي عز وجل، فيكون القرآن الكريم ذاتيا لله، قديم بهذا المعنى. يقول بهذا المعنى لا بأس، لكنها تأويلات بعيدة عن ظاهر القرآن الكريم، ينبغي الابتعاد عنها. قال الكلام الإلهي المقدمة، ومن المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم. منين جت هذه النسبة إلى الله تبارك وتعالى؟ عن طريق النقل، عن طريق الآيات والنصوص. زين، وقد بحث منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، لم يبحث حول نسبة التكلم، صفة التكلم إلى الله تعالى، لا، بحث حول الكلام. شنو يعني بحث حول الكلام الإلهي؟ يعني بحث حول حقيقة الكلام الإلهي بين المتكلمين. بل قيل إن السبب في التسمية علم الكلام، في تسمية علم العقائد بعلم الكلام، هو خوض أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام الإلهي، أخذت مساحة وسيعة في علم العقائد فحتى سمي علم العقائد بعلم الكلام، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية، ليش؟ اعتبرته من الصفات الذاتية، لأنهم فسروه بالكلام النفسي. زين، بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية، فسروه بمن المعتزلة؟ بالكلام اللفظي. ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين هذا الموضوع، يا هم المعتزلة والأشاعرة اللي اعتبروها صفة فعل قالوا حادث، حادث الكلام، واللي اعتبروها صفة ذات قالوا الكلام الإلهي قديم. شو راح يترتب؟ القرآن الكريم، هل أن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ وبدت سلسلة التكفير، وبدت سلسلة الكذا، ما عرف بمحنة خلق القرآن اللي تحدثنا عنها هناك في بداية المعرفة في موضعين، بالمقدمات وبالكلام الإلهي. زين، بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع. الأمر الأول اللي ذكر المصنف، هل أن الكلام صفة ذات لو صفة فعل؟ ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية، شنو التعريف؟ أن الصفات الذاتية يكفي في وصفها نفس الذات، أما الصفة الفعلية فنحتاج إلى طرفين ونتصور الرابطة ما بين الطرفين وننتزع تلك الصفة من تلك الرابطة. يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل، حيث يتوقف انتزاعه على تصور أمر خارج عن الذات، تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة أو بوساطة سماع صوت أو رؤية كتابة أو خطور مفهوم في ذهنه. هذا إن من جاي يتحدث عن من؟ عن الكلام اللفظي، الكلام الإلهي، بمعنى الكلام اللفظي، عن قسم من أقسام الكلام الإلهي اللي هو الكلام اللفظي، إيحاءات الله عز وجل. زين، أو خطور مفهوم في ذهنه أو بأية صورة وطريقة أخرى. زين، وفي الواقع أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابط بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة للآخر، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها، إلا أن يراد من التكلم معنى آخر. شوف، هذا يريد يرجع صفة الكلام لمن؟ إلى التكلم، إلى صفة الذات، كالقدرة على التكلم أو العلم بمضمون الكلام. وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى. جيد، الأمر الثاني، القرآن الكريم. وأما القرآن الكريم بمعنى، اشتردون من عند القرآن الكريم قديم أم حادث؟ يقول اشتردون من عند، شو تفسرون القرآن؟ إن أردتم بالقرآن الكريم هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ، هاي واحد، أو المفاهيم الموجودة في الأذهان، هاي اثنين، أو حقيقته النورية والمجردة، فهي كلها شنو؟ فهو من المخلوقات، كلها من المخلوقات. زين، وبالتالي راح تكون من أفعاله، وبالتالي فهي حادثة، إلا أن يقال بأن العلم الإله الذاتي هو حقيقة القرآن، رجع القرآن للعلم الإله الذاتي. زين، وفي هذه الصورة تؤول هذه الصفة إلى صفة العلم الذاتية، ولكن هذه التأويلات حول الكلام الإلهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات، ويلزم تجنبها. زين، قال الصدق. في الصدق إشارات سريعة، يذكر المصنف ثلاثة أمور على نحو السرع. أولا، ما هو الصدق؟ الصدق مطابقة قول المخبر للواقع، والكذب عدم مطابقة قول المخبر لمن؟ للواقع. تعلمون ودرسنا في علم المنطق أن الكلام ينقسم إلى قسمين، نقسمه إلى خبر وإنشاء. هناك ذكرنا شنو ضابط الخبر والإنشاء، شنو الفرق بيناتهم؟ ها، الخبر يصح أن يوصف بالصدق والكذب، أما الإنشاء فلا يصح أن يوصف بالصدق والكذب لذاته. هذا قيد لذاته، هناك اللي سولف فيه بالمنطق بالمظفر، مش غلنا هسه هذا التفصيل. زين، فالإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، والخبر يوصف بالصدق والكذب. ليش الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب؟ يقول لأن الإنشاء هو يظهر من المنشئ، لا يوجد واقع خارجي، وإنما المنشئ هو من ينشئ ذلك الأمر. مثلا حينما نأمر، الأمر من أقسام الإنشاء، أو النهي من أقسام الإنشاء، قم، لا يوجد أمر خارجي أنت تخبر عنه حتى يوصف بالصدق والكذب، أنت تريد أن تنشئ نسبة اللي هو أمر القيام، وكذلك النهي، وكذلك التمني، وكذلك التعجب وإلى آخره من الأمور الإنشاءات. زين، بخلافه في الخبر فإنه توجد واقعة خارجية يخبر عنها ويفصح عنها المتكلم، مثل مطرت السماء، أكو خارج، فنقايس ما أخبر به المتكلم مع الخارج، فإذا طابقه صار الكلام صادقا، وصف الكلام بالصدق، وإذا لم يطابقه لم يوصف الكلام بالصدق. وعليه نقول الله تعالى صادق يوصف بالصدق، كلامه بالصدق، ما جاءنا من الكلام الإلهي على قسمين، الأول أوامره ونواهيه، أوامره ونواهيه، وتلك الأوامر والنواهي توصف بالصدق والكذب أم لا توصف؟ لا توصف بالصدق والكذب. أما إخباراته عز وجل، إخباراته الكثيرة عن الكثير من الوقائع التي ستحصل، عن إخباراته عن تفصيلات القيامة وغيرها، أو إخبارات القرآن الكريم مليء بهذه الإخبارات، تلك الإخبارات هي التي توصف بالصدق، فنقول إن الله تعالى صادق في إخباره. سؤال الأمر الثاني، لهذا الأمر الثاني انتهى الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي أهمية هذه الصفة؟ يقول تتجلى أهمية هذه الصفة في أنها تثبت اعتبار الإخبارات الإلهية حول تفصيلات الرؤية الكونية والأمور التي تتشكل منها الرؤية الأيديولوجية لدى الإنسان. التفتوا هذا البيان، الرؤية الكونية، شو يعني الرؤية الكونية؟ باختصار معتقداتنا، معتقدات الإنسان، ما يعتقده الإنسان، ما يحمله من نظرة تجاه خالق الكون وغير وصفاته وأفعاله. زين، هذه النظرة الكونية أكو أمور أساسية، هاي الأمور الأساسية بالنظرة الكونية تثبت من خلال من؟ تثبت من خلال العقل، وهذا ذكرناه سابقا. لكن كثير من الأمور التفصيلية تثبت من خلال من؟ من خلال النقل والتعبد. مثلا نضرب مثال بالرؤية الكونية وبالأمور الاعتقادية والنظرة حول الأمور الاعتقادية، هل أن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن لو لا؟ برؤيتك تجاه هذا الكون أكو الآن هسه موجودة لو لا؟ أنى للعقل أن يثبت ذلك، يأتي دور النقل والتعبد والروايات مثلا، فتقول الجنة شنو موجودة، الجنة والنار موجود، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. زين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لترون الجحيم، المفسرين قالوا لترون الجحيم يعني في دار الدنيا، هذا كاشف على أن الجحيم نستجير بالله تعالى موجودة. جيد، فواضح هذا المعنى، فإثبات هاي الرؤى من خلال من؟ من خلال الإخبارات. زين، وكذلك ما تتشكل منها الرؤية الأيديولوجية، وهذا واضح بعد لا يحتاج إلى الكلام، كثير من الأمور النظريات الحقوقية والنظريات الكذا بأي شيء تثبت؟ تثبت من خلال العلم والتعبد. زين، نظريات اللي تتشكل منها الأفعال العملية، رؤية الإنسان تجاه الأمور المرتبطة بأعماله تتشكل من خلال النقل والتعبد. فإذا لم نثبت صفة الصدق لله عز وجل، حاشا الله تبارك وتعالى عن نقيض ذلك، إذا لم نثبت صفة الصدق لله تبارك وتعالى، بعد يبقى اعتبار للنقل والتعبد أم لا يبقى اعتبار للنقل والتعبد؟ لا يبقى اعتبار للنقل والتعبد. زين، فاعتبار النقل والتعبد يعني كونه حجة، اعتبار يعني كونه حجة، حجية النقل والتعبد متوقف على إثبات صفة الصدق لله تعالى. الأمر الثالث، ما هو الدليل على اتصاف الله عز وجل بصفة شنو؟ بصفة الصدق. قال باختصار، القياس باختصار نرتبه، قال اتصاف الله عز وجل بالصدق من لوازم كونه حكيما. يعني إذا أريد نختصر نقول بما أن الله تعالى حكيم فهو صادق. ليش؟ ليش لو لم يكن، لو كان الله حكيما لكان صادقا؟ زين نقول لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق بعلمه وقدرته ويدبر الأمر بعلمه وقدرته عز وجل، والتدبير سواء كان التدبير التكويني أو سواء كان التدبير التشريعي تدبير حكيم، لما ثبت في مبحث الإرادة والحكمة، تدبير حكيم لأن إرادته إرادة حكيمة. زين تدبير حكيم، والتدبير الحكيم يقتضي إيصال الإنسان إلى غرضه، وإيصال الإنسان إلى الغرض متوقف على صدق إخبارات الله عز وجل، وإلا لو كانت إخبارات الله تعالى غير صادقة للزم نقض الغرض، ونقض الغرض حكمة مع الحكمة أم عبث؟ ونقض الغرض ينسجم مع العبثية لله عز وجل، حاشا، والله تعالى حكيم فلا يصدر منه الفعل العبثي. انتهى الكلام، أمر بسيط يعني نطبق العبارة. قال الصدق والكلام الإلهي إذا تضمن الأمر والنهي والإنشاء فإنه يحدد بذلك الوظائف العملية للعباد. بعد الأمر والنهي يوصف بالصدق والكذب أم لا يوصف؟ لا يوصف بالصدق والكذب. زين ولا يمكن اتصافه بالصدق والكذب، ولكن القسم الثاني من الكلام الإلهي، ولكن لو تضمن الإخبار عن الحقائق الموجودة أو الأحداث الماضية أو والمستقبلية فيتصف الأحداث الماضية مثل الإخبارات القرآنية عن الأمم السالفة، الإخبارات المستقبلية كما في إخبارات القرآن الكريم الكثيرة مثل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخره. زين ما أدري الآية قريتها يمكن عليه بيشتبه. زين عموما وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر الخلق والأمر إلى آخره. زين أو الأحداث الماضية والمستقبلية فيتصف بالصدق كما يقول القرآن الكريم ومن أصدق من الله حديثا. وتمثل هذه الصفة الأمر الثاني، أهمية هذه الصفة، وتمثل هذه الصفة الأساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال. لاعتبار يعني شنو؟ لحجية. التفتوا للعبارة، رح أفتح العبارة، لاعتبار لحجية نوع آخر من الاستدلال. نوع آخر هو شنو النوع الأول وشنو النوع الآخر؟ النوع الأول الاستدلال العقلي، النوع الآخر من الاستدلال الاستدلال النقلي. واضح؟ لاعتبار نوع آخر، النوع الأول شنو؟ الاستدلال العقلي، النوع الآخر الاستدلال النقلي. هو النوع الآخر الاستدلال النقلي والتعبدي. شنو نثبت به الاستدلال النقلي والتعبدي؟ نثبت فيه لإثبات المسائل، مسائل النظرية الكونية الأساسية نثبتها بالنقل. قلنا لا، مسائل النظرية الكونية الأساسية بمن تثبت؟ تثبت بالعقل. أما الفرعية كالتي ذكرنا مثال إلها، زين لإثبات المسائل الفرعية، هذا قيد احترازي، فرعية قيد احترازي، إشارة إلى أن المسائل الأساسية النظرية الكونية بمن تثبت؟ تثبت بالعقل. زين بالاستدلال العقلي. زين وإثبات الكثير من مسائل الأيديولوجية، الرؤية الأيديولوجية، نظرية الحقوقية، نظرية السياسية وغيره وغيره إلى آخره. زين الأمر الثالث الدليل على صدقه عز وجل. ومن الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان وعلى أساس من العلم والحكمة ولتوجيه المخلوقات وهدايتها وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين، اللي هذا يدخل تحت التدبير، يا تدبير التدبير التشريعي. زين وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها ويوجب نقض الغرض، وهذا يخالف الحكمة الإلهية. الدرس الثاني عشر يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
44.